الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك، أو يضع بعض المؤجل ليعدل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه.
فصالحه على شيء، الصواب على شيء، فصالحه ليس على كل شيء، فصالحه على شيء.
فصالحه على شيء جاز، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف: باب الصلح. والصلح كما قال جل وعلا: والصلح خير. والصلح تعريفه عند الفقهاء هو معاقدة يتوصل بها للصلح بين متخاصمان يتفقان على ما يقطع هذه الخصومة، ويتعاقدان على شيء يتقاطعان هذه الخصومة. وقال العلماء: هو من أكبر العقود فائدة، كما قال تبارك وتعالى: والصلح خير. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. وقد أجمع عليه العلماء، لأنه مما يضرب أسباب الفتن والخصومة والمنازعة، وهذا من مقاصد الشرع أن يحصل التآلف بين المسلمين وأن تنقطع أسباب التدابر والتشاحن والخصومة. قال: ومن أسقط بعض ذي دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. من أسقط بعض دينه جاز، رجل له دين على آخر، كما لو كان عليه له 1000 دينار فأسقط نصفها، قال: أسقطت عنك نصفها، فلا شك أن هذا جائز، وهذا من باب الإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر كعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع عن غريبه شطر الدين، فقد ارتفعت أصواتهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مطالبة كعب بماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب أسقط، وأشار إليه الشطر، قال: نعم يا رسول الله. فأسقط شطر الدين، وأمر من عليه الدين يؤدي ما تبقى. وهذا لا شك من باب الإحسان ومن باب الخير. قال: أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده، أو قد يسقط عنه بعض الدين، أو يهبه بعض العين، أو يهبه بعض العين التي في يده جاز. لو كان ثمة عين في يده ثم وهبه بعضها، كما لو أودعه 10 نوق فوهبه بعضها، وهبه بعض العين، هذا جاز أيضا. قال: ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، إلا أن يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، بمعنى أهابك على أن تؤدي ما عليه، كما لو قال: بشرط أن تهبني أو أن تضع عني، معنى لا أودي الحق الذي علي لك إلا بأن تهبني بعضه أو أن تسقط عني بعضه. قال: فإن هذا لا يجوز حينئذ، لأنه من باب أخذ أموال الناس بغير حق، وهو إلزام لا يستحقه صاحبه. هذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء، طبعا هم العلة في ذلك، قالوا: لأنه لو قال له: لا أؤدي حتى أن تهبني بعضه، أو أهبك بعضه على أن تسدد الباقي، أهبك البعض بشرط أن تسدد الباقي، قالوا: كأنه عاوض عن ماله بمال أقل منه. مثال ذلك: رجل له على آخر 1000 دينار فقال له: أسقط عنك 300 على أن تسدد الباقي، قالوا كأنه باع 1,700، كأنه باع الدين 1,000 بكم؟ 700، فيكون باع مالا بمال متفاوتا. فقال ولهذا لا يجوز. قال ولأنه حينئذ لا يكون صلحا، إذ الصلح من العقود الجائزة، الصلح من العقود، وحينئذ يكون معاوضة، إذا صار شرطا صار إيش؟ معاوضة. وقال بعض العلماء بل إنه يصح ولو كان بشرط، ولو بلفظ الصلح، لو قالوا صالحك على 700 واسقط عنك الباقي، وهذا هو الراجح، لأن عموم قولي الصلح جائز بين المسلمين جائز، لكن الممنوع هو ماذا؟ هو أن يمتنع من عليه الحق من الأداء إلا أن يسقط عنه بعضه. لو قال له أنت لك حق علي ولا بينة لك، ما عندك بينة ولا شهود، يعني ما عندك إلا أن أقر أنا ولا أدفع لك دينا أو أقر حتى تسقط بعضه، والرجل ليس له ما يثبت به الحق، فوافق حينئذ يكون حراما، وسيأتي من كلام المؤلف. هذا ظاهر لأنه امتنع من أداء الحق الذي عليه، وأراد أن يمنع من الحق كله إلا بأن يسقطه، فهذا من باب الإكراه وأخذ أموال الناس بغير الحق. لكن لو قال له والله شوف أنا أسقط عنك النصف وأدي الباقي، فهذا لا بأس به، وليس من باب استعاضة عن الدين الذي عليه في 1,500 مثلا، ولكنه من باب الإبراء ومن باب الإحسان. فحقيقة لهم أنه ليس معاوضة بل هو إبراء، كان يقول أبرأتك من 500 أدي 500 الباقية، أبرأتك من نصف الدين أدي نصف الباقي، فهذا من باب إبراء وليس معاوضة. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك، واختاره ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله أو يمنعه، أو أن قال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء، بمعنى أنه يقول أن يعني مثلا يقول لا أهبك نصف الدين إلا أن تؤدي نصف الأرض، لا أسقط عنك بعض العين أو أهبك بعض العين إلا أن تعطيه، لا أسقط عنك بعض الدين إلا، الصواب أنه لا بأس به، لأن هذا كما ذكرنا من باب الإبراء. قال أو يمنعه حقه إلا بذلك، هذا ظاهر، هذه الصورة الظاهرة، بأن من عليه الحق يقول لا أؤدي الحق الذي علي إلا بأن تسقط عني بعضه أو أن تهبني بعض العين التي لك في يدي. طبعا هو صاحب الحق لو كان له بينة تشهد بالحق لم اضطر لهذه المعاملة، لكنه ليس له بينة، ماذا يفعل؟ ليس له بينة إلا بأن يقر هذا بالحق الذي عليه، والرجل ممتنع من الإقرار إلا بأن يسقط عنه بعضه، فهذا يكون من باب أخذ أموال الناس بالباطل. وقد قال مسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وهذا من التوصل أخذ أموال الناس بالحق بالباطل، وهذا محرم لا شك في هذا. أما الصورة الأولى بأن يقول أسقط عنك بعض الدين بشرط أن تسدد الدين الباقي، أو أسقط عنك إيش، أو أهبك بعض العين بأن تسدد، هذا لا بأس به، وهذا من باب الإعفاء ومن باب إيش، الاستعجال، الإنسان قد يستعجل الحق الذي له فيسقط عنه بعضه. قال أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، هذا في الديون المؤجلة، الصورة اللي سبقت في الديون الحالة، ديون الحالة رجل له 1,000 على آخر، قال أسقط عنك نصف الدين على أن تسدد الباقي، قال قبل تم الصلح، المؤلف يقول لا يجوز، والصواب أنه إيش؟ أنه يجوز، أنه باب الإبراء. الصورة الثانية أن يمتنع من عليه الحق من أداء الحق حتى يسقط صاحب الحق بعض حقه، هذا محرم، لأنه أخذ مال الآخر بغير طيب نفس منه، وهو ليس له يشبيه تشهد بهذا، فقال أنا أمتنع من أداء الحق إلا أن تسقط عني، فهذا إكراه وهذا محرم. الثالثة أن يكون الدين مؤجلا، أن يكون الدين مؤجلا، كما لو باع رجل أرضه بمليون مؤجل إلى سنتين ثم جاء بعد سنة، الآن الدين مؤجل ليس له أن يطالب بالدين قبل حلول الأجل، فماذا يفعل؟ ليس له أن يطالب بالدين قبل حلول الأجل، فيقول لمن عليه الدين يا فلان أسقط عنك ربع الدين وعجل لي الآن، ربع المؤجل أسقطه، الدين مليون أسقط عنك ربع مليون بس عجل، بمعنى أدي لي قبل حلول الأجل. يقول الشيخ لا يجوز، قال أو يضع بعض المؤجل، أي يسقط من الدين المؤجل بعضه ليعجل له الباقي. لماذا؟ قالوا أولا لأنه معاوضة مال بمال مع التفاوت، قال هو الدين مؤجل مليون أسقط ربعا، أي كأنه باع مليون بمليون للربع. هذه علة الأولى. الثانية قالوا لأنه جعل الزمن، جعل الزمن قدرا من الثمن. قالوا كالربا، الربا لماذا يحرم؟ لو إنسان أقرض شخصا ألف إلى سنة وقال فرده ألف ومئة، هو جعل الزمن تأخر له قدر من الثمن فزاد مئة على ألف. قالوا هذا هو الربا، الشرع حرم لأنه جعل للزمن، جعل له قدر من الثمن. قالوا هذا كذلك لما عجل جعل للزمن قدر من الثمن فأسقطه، كما لو لما أخر زاد في الثمن، هنا عجل قلل من الثمن. قالوا ففيه علة الربا، وهو أن يجعل للزمن قدر، أو أن يجعل الإنسان للزمن قدرا من الثمن. قال وهذا مذهب ابن عباس، قال وهذا مذهب ابن عمر وثابت وزيد بن ثابت. وقال بعض العلماء بل هذا يجوز، بل هو ضد الربا تماما، ضد الربا. وكون قد جعل للزمن قدرا من الثمن هذا ليس علة، هذه علة عليلة. قال الربا إشغال الذمم، الربا تؤجل والذمم لا تزال مشغولة وتزيد في الدين، تؤجل وتزيد في الدين، فهو إشغال للذمم، وهذا ليس فيه إشغال بل هو فيه إبراء للذمم، فأين هذا من الربا؟ بل هذا عكس الربا، عكس الربا، إذ هذا فيه إبراء الذمم وذاك فيه إشغال الذمم والزيادة، هذا فيه الإسقاط والإحسان وفيه الإبراء، ففيه ما يعاكس الربا تماما. قال وقد دل عليه الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أجلى بني النضير وكانت لهم ديون مؤجلة على الصحابة، على أهل المدينة ديون مؤجلة، الآن أجلاهم، وقال أهل المدينة يا رسول الله إن لنا ديون مؤجلة نطالب هؤلاء، قال لهم ضعوا وتعجلوا، أي أسقطوا بعض ديونكم وتعجلوا، أسقطوا من الدين وتعجلوا، يدفع لكم اليهود الآن تتعجلون لكم تسقطون. والحديث مختلف في صحته وقد حسنه جمع من أهل العلم، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الراجح والصحيح، وهو الرواية الثانية على الإمام أحمد، اختار الشيخ سالم بن تيمية وقال به جمع من العلماء كأبي ثور وزفر وغيرهم، وهو الراجح. وقال ابن القيم هو فيه عكس علة الربا، بل هذا فيه إبراء للذمم واستعجال الحقوق، بدلا يبقى الدين موجودا والذمم تبقى الذمم مشغولة. قال الشيخ ويجوز اقتضاء، وذلك اليوم البنوك بعض المصارف الإسلامية تمتنع من هذا، قال قول الجمهور لا يجوز، فلو اشتريت منهم شيئا مقسطا إلى خمس سنوات فأردت أن تدفع مبلغ كامل قال لا ما تدفع المبلغ كله. لماذا؟ قال يا أخي مذهب الجمهور، وهم يأتون لأقوال شاذة غريبة فيستحلون به بعض المعاملات، لأن تلك المعاملة فيها مصلحتهم وهذا ليس فيه مصلحة. قال الشيخ ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذ بسعر يومه وتقابض في المجلس. الورق اللي هو الفضة، بمعنى يجوز اقتضاء عن الدراهم بالدنانير والدراهم، بمعنى لو كان الدين دنانيرا، دنانير بمعنى أن كان الدين ذهبا وأراد أن يقضي، جاء الأجل قال اقضي عني الدين، رجل له في ذمته على الآخر 20 دينارا ذهبيا أو 100 دينار ذهبي، فجاء الأجل فقال أعطيك مكانها فضة، الآن أراد أن يعوض عن الدين الذي في ذمته بالفضة، والفضة إذا بيعت الذهب فإنه يشترط فيه ماذا؟ التقابض. يقول يجوز أن يقضي الذهب بالفضة أو أن يقضي الدين بالفضة بالذهب، بمعنى يقضي الدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير، بشرطين. أولا قال إذا أخذها بسعر يومها، قلنا لا بأس، الدين 100 دينار ذهب، هذه قيمتها من الدراهم 500 درهم، الآن ننظر كم قيمتها اليوم، قال والله 10 دنانير ذهب تعادل 250 درهما، قال خلاص 20 دينارا تقضي 500 درهم أو ما شابه ذلك، بمعنى أنه يأخذ بسعر يومي، لنقدر بالعملات، رجل له على آخر 1000 دينار كويتي، فجاء الأجل فقال أعطيك مكانه دولارا. نقول لا بأس بشرطه أن ننظر اليوم يوم الأداء كم قيمة الدينار مقابل إيش الدولار. قالوا 1000 دينار تعدل 3300 دولار. قال خلاص لا تزيد ولا تنقص. الأمر الشرط الثاني وتقابض في المجلس، الآن تريد أن تقضيني مكان الدنانير دولارات، الآن تعطيني الدولارات. لماذا؟ لأن بيع العملات وبيع الذهب والفضة يشترط فيه التقابض بأن لا يتفرق بينهما شيء، كما مر عنا معنا في هذا. ودليل هذا الحديث قول ابن عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ بالدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ بالدراهم. يعني يبيع الناقة 10 دنانير ثم لما جاء يأخذ الثمن المشتري يعطيه بالدراهم، أي باع بالدنانير ويقبض إيش بالدراهم، وقد يبيعها 100 درهم ثم يأتي ليأخذ حقه فيعطيه إيش دنانير. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترق بينكم شيء. اشترط شرطين، أن تأخذ بسعر اليوم. لماذا اشترط سعر اليوم؟ لئلا يربح ما ليس بضمانه. لو فرضنا مثلا له على في ذمتي 1000 دينار والألف دينار تعادل 3300 دولار، لو قال ما في بأس أنا أخذ مكان 1000 دولارات لكن تعطيني 3500، هنا يكون قد ربح في شيء ليس في ضمانه، لأن الدين طالما أنه في ذمة المدين فهو من ضمان المدين. والنبي عليه الصلاة نهى عن الربح ما لم يضمن، كل ما ليس في ضمانك ليس لك أن تربح به، أنت تربح والضمان على غيرك، بل الربح مقابل إيش الضمان. والنبي قال الخراج والضمان، قال له غنمه في الرهن وعليه غنمه، أي كما أن عليه غرمه فله غنمه، فالذي عليه الضمان هو الذي له الربح. فإذا أخذها بغير سعر يومها فقد ربح في شيء ليس في ضمانه. هذا هو علة الشرط الأول، وهو أن يأخذها بسعر يومها، سعر الصرف اليوم يوم الأداء. الأمر الثاني التقابض، لأن بيع الذهب بالدنانير والدنانير بالذهب والريالات بالدنانير والريالات بالدولارات وما شابه ذلك، هذا كله من باب الصرف، والصرف يشترط فيه التقابض إذا كان العملات مختلفة. قال إذا أخذ بسعر يومها وتقابض في المجلس. قال ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، هذا يسمى الصلح على إنكار. العلماء يقول الصلح نوعان، صلح على إقرار بمعنى أن يكون من عليه الحق يقر فيصالح عن بعض الحق، والثاني أن المدعى عليه ينكر وليس للمدعي بينة فيصالح على بعض الحق الذي يدعيه. قال ومن كان له على غيره حق لا يعلم المدعى عليه، المدعي لا يعلمه، فصالحه على شيء جاز. رجل جاء إلى رجل قال إني أطلب والدك 1000 دينار، هذا الرجل قد ورث والده، ورث مال والده، رجل توفي ليس له إلا ابن، ورث ماله كله. جاء رجل قال إني لي دين على والدك 1000 دينار، عندك بينة؟ قال ما عندي بينة ولا شهود ولا شيء، والمدعي لا يعلم. فقال والله شوف أنا، أنت ليس عندك بينة لكن صالحني على بعض ما تدعي، أنت كم تطلب 1000؟ خلاص أنا أعطيك 500 وتبرئني. قال قبلت، سمى الصلح، لأن المدعي ليس له بينة والمدعي عليه لا يذكر ذلك ولا يعلمه، لكنه يريد إيش ألا تنشغل إيش ذمته وأن يقطع هذه المطالبة، فيقول أعطيه بعضه لعله يكون صادقا، ولا أعطيه كله لعله يكون إيش غير صادق، فيصالحه على بعضه. قال ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، طيب مفهوم كلام المؤلف أنه لا يعلمه المدعى عليه، أما لو كان مدعى عليه يعلمه لكنه أنكره عن علم وقال والله أنا ما أدري والله أن والدي أن لك على والدك، وهو يعلم كما لو أخبره والده وجد وثيقة في خط والده لكنه أنكره، قال أنا والله ما أعلم لكن أسقط عن النص ما تدعي وأنا أعطيك، حينئذ يكون محرما لأنه من باب أكل أموال الناس بغير حق. وهذا ما أقول لا يعلمه المدعى عليه، قال فصالحه على شيء، أي على شيء، إما أن يصالحه على بعضه أو على شيء آخر، أو قال أعطيك مكانه كما لو قال ادعى 1000 فقال أعطيك مكانه شاة، عندي شاة أو عندي سيارة خذها مكان ما تدعي، قال جاهز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جاهز بين المسلمين. قال فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. إن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، مدعي يعلم أنه كاذب ليس له حق، والمدعي عليه رجل نزيه متقي يخاف الله، وهذا جاء يقول أنا لي عليك حق أو على إيش مورثك حق أو لي عليك وأنت نسيته زمان لكن يبدو أنك نسيت، ويعلم أنه متقي لله، فقال هذا أكيد أنه ما أدعي عليه إلا يحاول إيش أن تبرى ذمته فيعطيني بعضها، فهذا المدعي كاذب لا شك أنه يأخذ أموالنا بغير حق. كذلك لو كان مدعى عليه أيضا كاذب في الدعاء أنه لا يعلم هذا الحق أيضا لا يحق له ويكون محرما في حقه. قال فالصلح باطل في حقه. قال ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. هذا رجل يدعي الآخر مالا كلاهما لا يدري، المدعي يقول والله ما أدري، أنا أذكرني قبل 30 سنة أقرضتك قرضا كم هو ما أدري، والمدعي عليه يقول نعم أنا أذكر أنك أقرضتني لكن ما أدري كم، لا يعلم المدعي ولا المدعي عليه، فقال ما رأيك أنك صالح على مبلغ وتبريني وإيش وأبرأ؟ قال نعم نقدره 100 دينار. قال خلاص فاتفق جاهز لعم قول الإنسان الصلح جاهز بين المسلمين لأن الحق لهما، فإذا اتفق عليه وتصالح عليه جاهز.
قال رحمه الله باب الوكالة وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفره، وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة، وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه، والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعد، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحقوة الموكل، ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ولو قال بهذا بعشرة فما زاد فلك صح.
نعم نقول باب الوكالة، الوكالة أو الوكالة كلاهما جائز، والوكالة يعرف الفقهاء أنه استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، أن يستنيب رجل يجوز تصرفه، من هو الذي يجوز تصرفه؟ البالغ العاقل الرشيد، لأن الصغري والمجنون محجور عليه لمصلحته، والسفيه محجور عليه لمصلحته غيره أو لمصلحته أيضا، فالبالغ فجائز التصرف والبالغ العاقل الرشيد، يجوز لهذا البالغ العاقل الرشيد أن ينيب مثله، أن ينيب بالغا عاقلا رشيدا، ليس له أن ينيب إيش صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه فيما تدخله النيابة، أن ينيبه في فعل شيء يجوز أن يفعل بغير من هو عليه، كقضاء الديون وأداء الزكاة والطلاق والنكاح والخلع وغير ذلك مما تجوز فيه النيابة، والشراء والبيع والإيجار كل ذلك يجوز إنسان يوكل غيره ليؤدي يقضي دينه، ليفرق إيش ماله، ليؤدي الزكاة، ليبيع له أو ليشتري له أو ليحامي عنه أو ليقاضي عند الحاكم أو ليطالب بحقه، كل ذلك ما تجوز النيابة. أما ما لا تجوز فيه النيابة كالصلاة، قال والله فلان متعبان اليوم وكلتك أن تصلي عني، وكلتك أن تصوم الشهر أنا تعبان عندي سفر أن تصوم عني، هذا لا يتحقق فيه مصلحة إلا بأن يفعله بنفسه ويباشر بنفسه، فهذا معنى الوكالة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تبارك وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وكلوا أحدهم ليشتري لهم. فهذه الوكالة يشفي الشراء. وقال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. والعامل عليها وكيل في قبض الصدقة وإيصالها لمستحقيها وحفظها. ودلت ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يشتري له ومن يبيع له عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك العلماء. والوكالة تصح بالقول والفعل، تصح بالقول، يقول: وكلتك في بيع سيارة، وكلتك في خلع امرأتي، وكلتك في نكاحي من فلانة، وما شابه ذلك. ويصح بالفعل، كان يعطي الإنسان الثوب للخياط أو القماش للخياط دون يتلفظ بلفظ، فقد وكله إيش في خياطته. وأركان الوكالة ثلاثة: وكيل وموكل وموكل فيه، عفوا، وكيل وموكل وموكل فيه. الوكيل هو الذي إيش النائب، والموكل وصاحب الحق الذي قد استناد غيره، وموكل فيه. زيد وكيل وكل عمرا في موكل فيه أن يبيع بيته. فهذه أركانها. قال الشيخ: وهي أي الوكالة جائزة في كل ما تجوز نيابة به، وهي جائزة. وهذا مراد مؤلف أن عقد الوكالة جائز، بمعنى أن لكل واحد من طرف العقد أن يفسخ الوكالة. يجوز الوكيل أن يقول له: خلاص أنا هونت، ما أريد أن أبيع لك السيارة. ويجوز الموكل يقول: خلاص أنا هونت وأنا رجعت عن توكيلك، لأنه عقد جائز، إلا أن يكون بعوض. إن كان بعوض، كان تكون وكالة بعوض، مثل أن يعطي المحامي أو القاضي أو قسم ما شابه ذلك عوض على أن يبيع له أو يقاضي عنه، فحينئذ يكون إجارة، يكون عقد إجارة. قال الشيخ: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه، كالعقود والفسوق والنكاح والطلاق والرجعة. لكن ما لا تجوز النيابة لا يجوز له. كان يقول: وكلتك في لعان زوجتي. رجل رمى زوجته بالزنا ودعي اللعان أو الشهود، فقال: وكلت فلان يلعن عني. أو ادعي عليه ولا يبرأ إلا من يحلف، فيقول: لا، وكلت فلان في أن يحلف بالبراءة عني. لا يجوز الحلف، لا بد أن يحلف إيش من توجه إليه الحلف، واللعان لا يكون من الزوج ونحو ذلك. هذه لا تجوز فيها الوكالة. كذلك العبادات الخاصة، يعني التي العينية كالصلاة والصيام. قال: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، أي بشرط أن يكون الوكيل والموكل يصح ذلك منه، يصح ذلك إيش منه. لو وكل رجل غيره في الحج، وكل صغيرا في الحج، وكل مجنون في الحج، ما صح. لابد أن يكون الموكل يصح ذلك منه، وهو البالغ العاقل الرشيد. وكذلك أن يكون الوكيل كذلك، فليس له أن يوكل صبيا في أن يشتري أو يبيع له أو أن يزوجه أو أن يطلق امرأته، لأن هذا الصبي الصغير ليس له إيش أن يباشر مثل هذه الأشياء. قالوا: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، أما ما لا يصح منه فلا. قال الشيخ: وهو عقد جائز من الطرفين، يبطل بموت كل واحد منهما وفسخ له وجنونه والحج عن سفره. تبطل الوكالة بموت كل واحد منهما. لو مات الوكيل بطلت الوكالة، لو مات الموكل بطلت الوكالة، إذ الوكيل نائب عن الموكل. فإذا مات إيش المنيب بطلت النيابة. وكذلك لو أناب الرجل الوكيل ومات الوكيل بطلت الوكالة، فيبطل بكل واحد منهما. قال الشيخ: وفسخه لها أيضا يبطل الفسخ. لو قال الوكيل: فسخت الوكالة ولست لك بوكيل، بطلت الوكالة. لو قال الموكل: فسخت وكالتك أيها الوكيل، بطلت الوكالة، لأنه عقد جائز لا يشترط رضا الآخر. قال: وجنونه، أي لو جن الوكيل سقطت إيش، لأنه لا يشترط أن يكون وكيلا إلا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فإذا جن سقط، أو حجر عليه صار محجور عليه سفيه سقط أيضا. إذا كان محجور عليه سفيه، لأنه سفيه ومحجور عليه فمن باب أولى لا يتولى، إذا كان لا يتولى بيع ملكه فلا يتولى إيش أن يبيع لغيره. قال وجنونه والحجر عليه لسفهه، فكل هذا مما يبطل أو تبطل به الوكالة. فرجل وكل رجلا في أن يبيع، ثم هذا الوكيل رفع أولاده عليه حجرا فحجر عليه لسفهه، خلاص بطلت وكالة مجرد الحجر عليه، لأنه أصبح من نوع من التصرف، لأنه لا يحسن التصرف. فإذا كان من نوع من التصرف نفسي، لأنه لا يحسن التصرف نفسي، فلا أن لا يحسن التصرف لغير باب أولى. قال وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعارة والمسابقة، كل هذه من العقود الجائزة، وسيأتي أبواب فيها. الشركة سيأتي أنها من عقود جائزة، ليس عقدا إيش لازما، بل لكل شريك أن يفسخ الشركة ما لم يتضمن ضررا، وسيأتي الكلام عليه. كذلك المساقاة، والمساقاة سيأتي هو إعطاء الشجر لمن يعمل عليه بجزء من الثمرة، يعطيه بستان من أشجار النخيل أشجار العنب لرجل يعمل عليه يحرثها ويسقيه ويعتني بها وله جزء من الثمرة. والمزارعة أن يعطيه أرضا ليزرعها غيره، الأرض لشخص يعطيه لشخص يحرثها ويزرعها قمحا شعيرا وله جزء من الزرع. والجعالة أن يجعل أجرا معين على فعل، قال من بنى لي بيتا أعطيته كذا، من وجد ناقتي له 100 دينار، وسيأتي الكلام عليه. والمسابقة أيضا كما سيأتي الكلام عليه، كلهم العقود الجائزة. قال الشيخ وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا، الوكيل ليس له أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا. فلو قال وكلتك في أن تبيع سيارة الكامري فذهب فباع سيارته اللكسس، يجوز؟ نقول لا، لأنه لم يوكله للبيع. قال وكلتك في طلاق امرأتي فلانة فطلق الأخرى، هذا لا يجوز، لأنه لم يوكل فيه. فإذا ليس له أن يفعل إلا ما وكل فيه لفظا أو عرفا، أو أن يوكله إيش أن يفعل ما يفعله العرف. قال وكلتك في إيش في بيع ما يحتاج إلى بيعه من ماله، فذهب الرجل وراء ما لا يحتاج إليه من الزوائد فباع، هذا لم ينص، لكنه إيش لكنه عرفا. وكذلك لو كانت الوكالة تقتضي أن يبيع وأن يشتري وأن يسجل أو ما شابه ذلك، فكل هذا إيش جائز. لو قال وكلتك في أن يعني تأتي لي بمديونية بمبلغ كذا وكذا عن طريق التورق، فذهب فعمل معاملة تجارية وأخذ هذا الدين لصاحبه، جائز. قال ليس له أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا، إما أن ينص افعل كذا ولا تفعل كذا، أو عرفا أو ما تعرف عليه الناس، كما لو قال مثلا بع سيارتي وهذه البلد قد تباع السيارة بالدولار وقد تباع بعملة البلد، فباعها بالدولار جاز، باعها بعملة البلد جاز. لكن لو باعها بالدولار وأهل البلد لا يتعاملون بغير عملة البلد لم يجوز، لأنه لم يأذن له ولا يقتضيه العرف، لا يقتضيه إيش العرف، العرف يقتضي أن لا تباع يباع الشيء إلا بعملة البلد، فكونه قد باع بعملة أخرى لا يقتضي. كذلك لو قال له بع هذه السيارة فباعها مؤجلة، باع السيارة لكن الثمن مؤجل، يقول ليس له ذلك إلا إن كان العرف أن تباع هذه الأشياء مؤجلة، كان يتعرف أهل البلد أن هذه الأشياء في الغالب أنها تباع ويؤجل الثمن شهرا شهرين، فهنا العرف يقتضيه وإن لم يأتي عليه النص. قال وليس له توكيل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره، يعني رجل قال وكلتك في أن تنكحني امرأة صالحة، ليس الوكيل يقول يا فلان أنا والله واحد وكلني في أن أزوجه، أنا وكلتك في أن تزوجه، ليس له ذلك، إذ له الوكالة في التصرف وليس له أن ينيب غيره، إلا أن يقول له الموكل ولك أن توكل ما شئت. لكن يقول العلماء ليس أن يوكل غيره، رجل قال أعطى سيارته قال يا فلان خذ هذا البيت وكلتك في أن تبحث له عن مؤجر، هذا رجل مشغول فقال لي يا آخر يا فلان أجل لي هذا البيت، ليس له ذلك إذا كان يتولى ذلك. أما إذا كان قد وكل في شيء لا يتولاه مثله ولا يعجزه أو يعجزه لا يتولاه، كما قال وكلتك في تنظيف بيتي، وهذا رجل شريف لا ينظف البيت، فهذا متضمن أنه سيوكل شركة أو آخر لينظف البيت، لأن هذا الأفعال مما لا يتولاها إيش الوكيل، فهذا قد تضمن العرف بأنه لا يتولى، أو كان يعجزه لو قال وكلتك في بناء بيتي، معروف أن هذا الرجل ليس هو الذي يبني البناء، أمر طبيعي أنه سيأتي بعمال يبنوا البناء، فهذا يقتضيه العرف لأن هذا يعجزه لا يمكن أن يفعل بنفسه. الشاهد أنه إذا وكله في شيء يتولاه مثله ولا يعجزه ليس له أن يوكل غيره إلا بإذن الموكل، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، إلا أن يقول له الموكل ولك أن توكل ما شئت حينئذ جاز. ومثله اليوم لو وكلك في توزيع الزكاة، كان وثق في دينك وقال يا فلان خذ هذا وزع الزكاة على من أنا لا أثق بك، فقام هذا وكل غيره، ليس له أن يفعل ذلك إلا أن كان العرف يقتضي أنه أراد إيش أن يبعثه إليه أو إلى من يرى صلاحه فيوزعه، وهذه قضية مهمة بعض الناس قد لا يتفطن إليها. قال الشيخ ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، كذلك لو وكل في شراء شيء ليس له أن يشتري بنفسه، قال يا فلان خذ سيارتي هذه وكلتك في بيعها، فأخذها الوكيل فباعها لنفسه، أي هو الذي اشتراها، أو باعها لولده لمن يتهم به ليس له ذلك. كذلك لو قال يا فلان خذ اشتر لي ناقة أو اشتر لي شاة لأكلها، والوكيل عنده غنم، فذهب وأخذ أحد غنمه وجعلها مكان الشاة التي يريد شراءها، أي باع الموكل من نفسه أو اشترى من مما وكل فيه، يقول ليس له ذلك. لماذا؟ قال لأن هذا يتهم فيه، ولأنه قد يتخذ ذريعة بأن لا يحتاط للموكل، كون قال بع سيارتي، فربما إذا كان تبيع نفسه يتهم، ربما يحابي نفسه في السعر، أو قال اشتر لي شاة، ربما يأتي بشاة من غنمه وهو لا يحرص أن يأتيها بكامل الصفات على، ولذلك لما فيها من التهمة فإنه ينهى عن ذلك. يقول الشيخ إلا بإذن، إلا أن يقول يا فلان بع سيارتي ولو إيش أردت أن تشتريها فخذها، أو اشتر لي كذا ولو من غنمك، فحينئذ يجوز. أما إذا لم يقل له ذلك فإن الأصل أنه لا يفعل ذلك لنفسه لأنه يتهم، قال لا يفعل لنفسه ولا لمن يتهم فيه، أي لا يبيع السيارة لابنه أو لبنته أو لزوجته، أو طلب أن يشتري له شاة فيأتى من غنم ابنه فجعل مكان الشاة الذي يريد أن يشتريها، لأن هذا يتهم فيه، يتهم، وأنك جاء الأمر بسد هذا الباب من باب سد الذرائع. وقال بعض العلماء بل يجوز أن يشتري نفسه وأن يبيع نفسه إذا كان بثمن المثل، كما لو قال بيع هذه السيارة وهي تسوى في السوق 1000 دينار اشتراها رجل ب1000، قال بعض العلماء جاهز إذا كان بثمن مثل جاهز، أو قال اذهب فاشتري سيارة مواصفاتها كذا جيدة وسيارته جيدة بمثل ما أراد وباعها له جاهز. قال وهذا القول الثاني مثل الإمام مالك ورواه الإمام أحمد ومثل لبعض العلماء، لكن الأحوط أن لا يفعل ذلك. قال الشيخ وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز. إن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه، قال يا فلان اذهب فاشتر لي شاة، فذهب طبعا شاة لأكلها، فوجد إيش قعودة وسعره قريب نفس سعر الشاة، قال بدل أن أشتري له شاة أشتري له قعود، وهو لم يأذن له به هذا. قال الشيخ هذا موقوف على إجازة من؟ الموكل. إذا قال موكل لا بأس، قبلت ثبت، وإن قال لا أنا وكلتك بالشاة وجئت لي بقعود، هنا لم يلزم البيع من؟ الموكل، بل لزم الوكيل، فصارت القعود ملكا لمن؟ الوكيل، ويضمن للموكل. قال وإن اشترى الإنسان ما لم يأذن له به فأجازه جاز، ودعا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى دينارا لأحد الصحابة رضي الله عنه ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بالدينار وباع شاة بدينار، فرجع لسنة بشاة ودينار، ترجع له بشاة ودينار، فقال لسنة بارك الله لك، قال الصحابة فكان لو باع ترابا ربح به. قالوا هذا إيش؟ لم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، على ذلك أجازه وأقره. قالوا فإذا فعل ما لم يؤذن له فيه فإنه موقوف على إجازة الموكل. قال فأجازه جاز، وإلا إذا لم يجزه لازم من اشترى، يصبح هذا البيع إيش لازما لمن اشترى، إلا أن يقول الوكيل للبائع يا فلان أنا سأشتري هذا، أنا وكيل لكن سأشتري هذا لموكل، معنى لم يوكلني في شراء هذا الشيء لكنه موقوف على إجازته، فإن أجازه ولا رجعت البيع، هنا جاز، فلو لم يجزه رجع إيش رجع البيع، لكن لو لم يقل ذلك للبائع واشترى ما لم يأذن له فيه ورده الموكل، هنا أصبح البيع لازم في حق من؟ في حق الوكيل. قال وإلا لزم من اشترى أي الوكيل. قال الشيخ والوكيل أمين، لماذا أمين؟ لأنه قد قبض العين إيش بإذن الموكل، أعطاه سيارته ليبيعها، فقد قبض العين بإذن مالكها، وكل من قبض العين بإذن مالكها فهو أمين. قال والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، لا يضمن عليه فيما تلف إلا إذا لم يتعدى، أما إذا تعدى فحينئذ إيش يضمن. وكذلك إيش أن يفرق، إذن يد الأمانة هو لا يضمن عند التعدي والتفريط. قول الشيخ لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، حتى لو كانت الوكالة بجعل، أي حتى لو كانت وكالة، قال يا فلان وكلتك في بيع سيارتي على 100 دينار، أي أجرة الوكالة 100 دينار، لأن الوكالة يجوز أن تكون بجعل وبغير جعل. طيب هذا الآن أصبح إيش عقد معاوضة، أخذ السيارة ثم تلفت من غير تعدي ولا تفريط، لا يضمنه أيضا حتى لو كان قد قبضها إيش مقابل عوض، لأنه أمين. قال شيخ إذا لم يتعدى، قال والقول قوله أي قول من الوكيل في الرد والتلف ينفي التعدي، أي لو تلفت العين التي وكل في بيعها مثلا، أو تلفت العين الذي وكل في شرائها اشتراها ثم ادعى تلفها، فإن قوله مقبول، كما لو وكله في بيع ناقة فماتت الناقة وليس نبيل، قال والله ماتت وأنا لم أتعدى المفرد، يقبل قوله، يحلف ويقبل قوله لأنه أمين. قال والقول قوله يقبل من غير ما من غير الحاجة إلى شهود وبينة. قال والقول قوله أي الوكيل في الرد، أي لو ادعى الرد، يعني مثال ذلك رجل وكل آخر في أن يشتري له شيئا فأعطاه المال ثم رجع الوكيل فرد المال لصاحبه، ثم اختلف، قال الوكيل الموكل أنت أعطيتك المال لتشتري ولم تشتري ولم ترد المال، قال الموكل بل رددت لك المال. يقول المؤلف القول قول من؟ قول الوكيل، لأن يده في قبض المال يد إيش أمانة، يقبل قوله بلا 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 بينة، ولكن يطلب منه اليمين، فلو ادعى أنه رد ما وكل فيه قبل قوله، ولا نطالبه إلا بالحلف أو أن يأتي الموكل بالبينة أنه لم يقبضه. قال يقبل قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، أنه إيش لم يتعدى أو أنها تلفت وذهبت، يقبل قوله لأنه أمين، والأمين لا يطالب بالبينة بل يكفي أن يحلف على عدم التعدي وعدم التفريط. قال وإذا قضى الدين، وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن، هذه صورة أخرى، إذا قضى الدين بغير بينة، يعني هذا رجل قال يا فلان وكلتك في قضاء ديني، خذ هذه 1000 اقضي ديني على زيد أو لزيد، فذهب الرجل الوكيل فذهب لزيد فقضى الدين ولم يشهد، لم يشهد قضى الدين، ثم ادعى من عليه الدين قال أنا ما قبضت شيئا، فقال الوكيل بل أقبضته الدين وسددت، هنا يضمن الوكيل إذا لم يشهد، لأنه كان ينبغي له إذا أدى الدين عن الوكيل عن الموكل أن يشهد على الدين، أن يشهد، فإذا ترك الإشهاد كان متسببا في ضياع الحق، فإن هذا أنكر من له دين، والأصل عدم قضاء الدين، قال لا ما قضاني الدين كذب، قال والله قضيته، قال ما نقبل لو تحلف لأنك قد مفرد، وهنا ينسب إلى التفريط لأنه لم يشهد. وذلك أمر الله عز وجل عند رد أموال اليتامى إيش بالإشهاد، فقال فإذا دفعتم إليهم أموالهم يشهدوا عليه، فدل عنهم إذا لم يشهدوا على رد الأموال أنهم يضمنون، فهذا الوكيل قد فرط لأنه لم يشهد. قال وإذا قضى الدين بغير بينة بغير شهود قال ضمن لأنه مفرط. قال إلا أن يقضيه بحضرة الوكيل موكل، إلا أن يكون قضاء الوكيل للدين بحضرة الموكل، يعني الموكل كان موجود وهذا جاء الوكيل وقاضى الدين أمام الموكل ولم يشهد، حينئذ لا يضمن الموكل الوكيل. لماذا؟ لأن التفريط ينسب إلى الموكل لأنه لم يشهد على قضاء الدين، ولا ينسب إلى إيش؟ لأنه أقر القضاء بلا إشهاد، فلذلك لا يضمن. قال ويجوز التوكيل بجعل وبغيره ولو قال بع هذا بعشر غنم. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، يجوز أن يكون وكالة بجعل مثل يوم المحامين وكلاء في الدفاع عنك وفي المرافعات، فهؤلاء بجعل، أو أن يوكل إنسان غيره في أن يؤجر مقابل جعل، أو أن يشتري له مقابل جعل أو ما شابه ذلك، هذا يجوز ويجوز بغيره. لكن إذا كانت الوكالة بجعل فهو عقد إجارة، وحينئذ يكون لازما، يكون إيش؟ لازما ولا يكون جائزا. بمعنى لو وكل إنسان غيره في المرافع عنه وعلى أجرة وأعطاه، حينئذ خلاص لزم هذا أن يؤدي الوكالة، وليس له أن يقول لا أنا فسخت الوكالة، لا، لأن أصبح عقد معاوضة، أصبح عقد إيش؟ معاوضة، وعقد معاوضة عقد لازمة، ليس لأحد أن يفسخ إلا بقرار آخر. قال ولو قال بع هذا بعشرة فما زاد ثلاثة فصح، صح، قال هذه السيارة يا فلان بعها أنا أبي منها ألف، وما زاد فهو لك، بعتها بألفين ثلاثة ما زاد أنا أريد منها إيش؟ ألف، جاز، كما جاز ذلك ابن عباس ولم يرى به بأسا. طيب لعل نقف عند هذا، إن باب الشركة طويل وفيه تفاصيل، وإن كان هناك سؤال فتفضلوا. ما الفرق بين الجعالة؟ لا، هذه وكالة، الجعالة لا، الجعالة من فعل كذا فله كذا، ما الوكالة خلاص عقد، لا عقد موكل على فعل كذا، ليست جعالة بل هذا عقد معاوضة. أما الوكالة يقول والله عبدي ضاع من وجده فله كذا، هذا معلق بأداء الغرض، والوكالة لا، لو كتبت مرافعة عني لا يشترط أن تخرج أنت من القضاء أو التبرع، وهنا وكل على فعل، أي كما لو أجره لفعل. وسيأتي الكلام الفرق بين الجعالة والإجارة. طيب الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.